بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها. وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول، ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء، يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية، فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد، ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء، يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق. هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان، فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع، وخافوا دراسة طريقتهم وانقطاع أكلهم بها، فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع إلى الله
والعمل بالسنة طريقتهم،
فلم يستقم لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم. فإنهم كانوا
يعني لما وصلت الفتوى للأمصار في التحذير من صنيع هؤلاء الذين يجتمعون على الرقص وعلى المعازف وعلى الذكر الجهري الجماعي هذا، ويعتقدون أن هذا عبادة وقربة إلى الله عز وجل، صاروا يردون على هذه الفتوى ويقولون: نحن أتباع فلان الصوفي وفلان كذا من العباد الذين كانت لهم شهرة في الناس. يقول: وكل هذا لا يلتفت إليه، فلم يستقم لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم. نعم. فلم يكن في القوم من يرقص ومن يعزف ومن يفعل هذه الأفاعيل. نعم.
فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الأصول، فلم يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم. وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه، ولكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل، فأجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم عليه من البدع والضلالات. ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى، فأتي به فرحل إلى غير بلده، وشهر في شيعته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة، وأنه طالب للمناظرة فيها، فدعي لذلك فلم يقم فيه ولا قعد، غير أنه قال: هذه حجتي، وألقى بالبطاقة التي بخط المجيب، وكان هو وأشياعه يطيرون بها فرحا.
انتبهتم لهذا المسلك يا إخوان؟ يعني يقول: لما أنا حضرت من هؤلاء وكذا وطارت الفتوى، فماذا صنعوا؟ قالوا: احنا أتباع المشايخ، وهل تبدعون الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من أئمة الدين الذين يزعمون أنهم صوفية ونحن ننتسب إليه؟ فيقول: أولا أنتم لم تفعلوا فعلهم، فلم يكن فيهم من يفعل فعلكم هذا، فأنتم انتسبتم انتسابا أجوف، ولكن كانتساب حقيقي لم تفعلوا فعلهم. هذه واحدة. فماذا صنعوا؟ راحوا لبعض المشايخ المشهورين وعرضوا عليه سؤالا ظاهره بخلاف حقيقته، فأفتى الشيخ بناء على الظاهر، زي فتاوى كده مثلا يجي يقول لك: إذا الشيخ فلان أفتى بجواز الدخول في عمل سياسي كذا في جواز الأحزاب مش عارف إيه إلى آخره، يعني لما يذكر له واقع معين، يعني الشيخ مثلا الآن مثلا في تكوين أحزاب، وأن هذا الحزب إذا دخل طبق الشريعة أو كذا أو كذا، أو بعض الناس مثلا سيمحو معالم الدين ومعالم، المهم يعني يجوفون في الأسئلة، فقد يعطي الشيخ جوابا بناء على ظاهر هذا السؤال الذي جاء، ولو شرح له الواقع زي الشيخ مثلا عثيمين يقول ادخل غير، ولو ما معك أحد ولو ما سمع لك أحد عسى الله عز وجل أن ينفع بك، مو بلازم أن يكون لك نفع. طيب يا شيخ أصلا أنا ممنوع من هذا البيان يا شيخ، يجوز القسم على هذا؟ لا ما يجوز. طب ما قال لك هذا؟ لابد من قسم على هذا، ولهذا استدلوا بهذه الفتاوى. فلما قيلهم مثلا إن العلماء يقولون لا يجوز العمل بدستور وضعي من غير قسم، فكيف مع القسم؟ طيب يا شيخ ولاية المرأة ما يجوز؟ لكن يا شيخ هذا لابد أن تولي المرأة. ما قال لك هذا يا شيخ؟ ما قال؟ ما قال يا شيخ ممنوع حزب يكون مرجعته دينية؟ ما قال كذا يا شيخ؟ وهكذا إلى 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 آخره. لكن أعطوا شيئا سؤالا ظاهرا، فأعطى الشيخ جوابا شيئا، فأعطى الشيخ جوابا يناسب ماذا هذا، فطاروا بهذه الفتاوى مثل ما طار هؤلاء بالفتاوى وقت الإيه انتخب. أشوف فتاوى المشيخة ده بيخالفوا ابن باز، ده بيخالفوا الشيخ البراق، ده بيخالفوا الشيخ العثيمين. هذا الفتاوى يا جماعة خدها تفيد فتاوى مشايخكم التي كانت ترد على هذه الفتاوى يوم أن كانت. هذه الفتاوى ليست وليدة اليوم، الفتاوى بقى لها 15 سنة. لماذا ما قبلتها من 15 سنة؟ أبدا يا إخوان، إنما هذا هوى. خذوا فتاوى المشايخ، لأن ما يصلح أن تصدر الآن فتوى فلان أو علان، إنما يريدون فتوى هؤلاء. وكما قال الشيخ مقبل، وأين توزيعكم الفتاوى العلماء لما قالوا بالاستعانة بالأمريكان في كذا، ولما قالوا بكذا، أين توزيعكم هذه الفتاوى؟ بل كنتم توزعون ضدها وأنتم الآن تقولون بها. فلهذا صنيع هؤلاء واحد، يأخذ فتوى، فتوى ابن باز، فتوى العثيمين، أنت تخالف ابن باز، أنت تخالف العثيمين، وهو لا يريد لا ابن باز ولا ابن عثيمين، بل هو المخالف لابن باز وابن عثيمين، ولا يرضى بهذا، مثل الصوفي الذي اتصل على محمد حسان وقال بل ابن تيمية يقول بأنهم صديقون، وهل أنت تأخذ بكلام ابن تيمية أصلا؟ هل أنت تعتبر بكلام ابن تيمية؟ طب طالما استدلت بكلام ابن تيمية فافتح يلا كتابك واكتب وراءنا ماذا قال ابن تيمية فيكم. ما يقبلون بل يحارفون ابن تيمية. نعم، فوصلت المسألة إلى غرماطة، وطلب من الجميع النظر فيها، فلم يسع أحد دن له قوة عن النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب الذي يدان الله به، لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم، ونص خلاصة السؤال. نعم، الواحد أسباب فتنة.
ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة، يقرؤون جزءا من القرآن، ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم من بينهم قوال يذكر شيئا، قوال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه.
نعم، يعني قد يكون المراد به يعني من مدح النبي، أي من سيرة النبي ما يمدح عليه، وليس مدح النبي المعروف. نعم،
ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله تعالى، ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم، ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك هل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة. ثم أتى بالشواهد على طلب الذكر، على طلب ذكر الله.
طالما تجلسون على تلاوة القرآن، هذا جلوس على تلاوة القرآن طاعة وعبادة، وأتى بالأدلة. نعم،
وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وفي القرآن في شعراء الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا.
إنشاد شعر بقى مش رقص وأنغام وكذا ومخالفات، يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. لا، ده إنشاد شعر، بلو شعر يعني، يقولون شعرا، شعر حسن شعر عبد الله بن رواحة. نعم.
وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعبا رضي الله عنهم لما سمعوا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها، فنزل الاستثناء. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقت نفسه الكريمة وظرفت عيناه.
نعم، يقول هذا الحشي اسناده ضعيف. نعم.
وظرفت عيناه لأبيات أخت النضر لما طبع لما طبع عليه من الرأفة والرحمة.
ماشي.
أهلا وشكرا. ضعيف.
نعم.
ضعيف ماذا؟
نعم.
أي ضعيف؟ أي حديث؟ ضعيف.
نعم.
ذكرت أن الحديث ضعيف. أهلا. أي فيه؟
الحديث ضعيف؟
ذكرتم يعني هذا ضعيف.
اللي هو حديث حسان. حديث حسان لما بكوا يعني. يقول جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، يقول أخرج ابن شهاب في المصنف وكذا إلى أن قال لما نزلت والشعراء وبكوا كذا، يقول فدعاهم صلى فتلاهم عليه وإسناده ضعيف. نعم.
وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن. قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله. وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن.
ماشي. تأثر ظاهر إنسان يبكي عند الشيء، يذرف دموعا، يقشعر جلده، لكن ما المراد بتواجد هؤلاء؟ هو الهيمان والتمايل ذات اليمين وذات الشمال، مجاذيب يلعب الشيطان به. نعم.
قال الله
هو قوله كما قال سبحانه كتابا متشابه المثال مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هي اضطربت رهبا ورهبا أو رهبا. وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب
ورهبا. نعم.
وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقال ففروا إلى الله. فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، وهذا هو التواجد عن وجد، ولا يسع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان يستدل بهذه الآية في حركة الواجد في وقت السماع، وهي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الآية، وكان يقول إن القلوب مربوطة بالملكوت، حركتها أنوار الأذكار وما حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع. ووراء هذا تواجد لا عن وجد، فهو مناط الذم لمخالفة ما ظهر لما بطن، وقد يغرم فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وأعمال الحركة في يقظة القلب النائم. يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ولكن شتان ما بينهما. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في ذلك قصده ونيته، فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات، انتهى ما قيده.
يعني هو قيد الفتح في نهاية فقال فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، ظاهر السؤال، والله يتولى السرائر وإنما الأعمال بالنيات انتهى ما قيده. نعم. فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب. نعم.
أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم.
يعني عقبه على هذه الفتوى. والإنسان حقيقة قبل أن يفتي في الشيء إخواني لابد أن يتصوره، لابد أن يتصوره. ولهذا تأتي في فتاوى اللجنة دائما الأجوبة إذا كان الواقع كما ذكرت، فالجواب كذا وكذا. فالإنسان لابد أن يبين، أن يستفصل عن الواقع قبل الفتية، وهو العلم بواقع حال المسألة، بعد ذلك يأتي جوابه بناء على هذا. طيب لو ما كان عند مثلا تصور فيقول على حسب ما ذكر السائل، يقول السائل ذكر كذا وكذا وكذا وكذا، وإن كان الأمر كما ذكر فجوابه كيت وكيت وكيت، ويعلق دائما على هذا بحيث تكون هذه الفتوى لا يستغلها أرباب ماذا؟ أهل الزيغ والضلال. إنما الإنسان ما يعمم يا أخواني، سواء في أشخاص، في جماعات، في مسائل، ما يعمم هذا الكلام طالما أنه سيفتي في حال معين يقول إن كان الحال كذا وكذا. يعني مثلا أمس جاءنا سؤال في مسألة يعني موقف المسلم فيما حصل من في فلسطين أو الأخيرية. أنا ما عندي تصور أصلا كامل يعني ما يحصل الآن حتى تأتيك الفتوى، مع أن عندنا جواب عام معروف يعني في مثل هذه الأشياء، لكن أيضا ما تطلع أنت على الحال الخاص، لعل هناك حال خاص يقتضي إضافة في جواب أو يقتضي كذا أو كذا إلى آخره. فالإنسان ما يفتي في الشيء إلا إذا تصوره وإلا إذا عرف الحال أولا ولا يتعجل. نعم.
أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب الله. وكذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله، ففي رواية أخرى أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، الحديث المذكور. لا الاجتماع للذكر على صوت واحد، وإذا اجتمع القوم
تقيدات. هو يقول اجتماع الذكر كذا مباح. طيب ننظر الأول صفة الذكر ما هي التي نجتمع عليها. نعم.
وإذا اجتمع القوم
على صوت واحد، وهذا يقول ونحن وراءه نعم.
وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون.
أظن في فتوى كانت للشيخ ابن باز في مسألة يعني التعزية، وأن يعني مثلا قد يذهب الواحد وكذا فيقرأ بعض الناس مثلا بعض الآيات والناس جالسون أو كذا، فقال الشيخ: لا بأس أنه قرأ واحد من بعض الآيات، لكن الواقع بخلاف هذا. اللي بيقرأ عندنا قراءة باجتماع الناس وكذا، قراءة غير التي يقصدها الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يقصد قراءة التذكير، تعبد الإنسان يجلس يذكر إخوانه ببعض الآيات فيقرأ بعض الآيات، بخلاف هذا الاجتماع المقصود للتعزية والذي لا يعزى فيه المصاب، إنما جعلوا التعزية مجرد الاجتماع ثم أضافوا إلى ذلك قارئ القرآن يحضرون بالأجر يقرأ في وسط هذه المحافل، لا للإتعاظ بل لصرف الناس. ولهذا منهم من يجعل القراءة 5 دقائق، من يقرأ 10 دقائق، منهم من يقول لك ربع العشاء ربع العصر، منهم من يقول لك ربع الأكل، يعني الربع الذي بعده ينصرف الناس للطعام، إلى غير ذلك من هذه الإحداثات. ولهذا مهم جدا ان الانسان يكون سبحان الله فاهم واقع المساله، يبقى الانسان مطلع واقع التجار واقع الفلاحين واقع كذا، حتى لا يلعب عليك اي واحد، لان بعض الناس قد ياتيك يسال فيبتر الايه السؤال، واخد بالك؟ فاذا كنت يقظا لهذه المسائل وعارفا باحوالها استطعت الجواب في ذلك ان شاء الله. نعم. يعني مثلا دلوقتي مثلا واحد يقول لك: يا شيخ والله انا كنت مثلا في الخارج وببعت لابويا ومش عارف وكذا وكذا وكذا، فدلوقتي انا دلوقتي بتقسم انا واخواتي ومش عارف ايه. انت راجل عارف الواقع ايه في المسائل ديت. طب انت كنت بتبعت من الخارج؟ اه. الورق الاخضر ده الدولارات تمام والمش عارف معايا الحوالات وبتاع. طب واخوانك مش كانوا بيعملوا في الحقل وفي البيت وكذا وكنتم مع بعض، ولا كان اخوانه؟ اين جهد اخوانك؟ فمعروف احنا عارفين الحركة، انت بتبعت من بره وبيشغل لك من الداخل، هذا له جهد وياتي بمال وانت لك جهد في خارج وياتي بمال، هذه واحده. الامر الثاني كنت تاتي تريد عوضا وبدلا وان اباك يكتب لك حقك، ولا هذا انما هو تعاون بينكم جميعا، فهذا زاد هذا انقص كذا، فما زدته انت فهو من باب الهبه لا من باب اراده عوض. كنت عايز يكتب لك شق؟ لا، احنا كنا اخوات مع بعض. فلابد انت اليوم تكون انت نجار وسباك وكهربائي وفي مجلس المدينة ومهندس وطبيب كل شيء اخوان. نعم.
قال واذا اجتمع القوم على تذكر نعم الله قال فقال ادركت اصحاب كما يحكى عن ابن ابي ليلى انه سئل عن القصص فقال ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع فاما ان يجلسوا خطيبا فلا وكالذي نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل
يعني بها يعني بالحقيقة بينشط في تعليم السنة وتحذير بدع وإن وقع هو في بدع ومخالفات لكن بجهل ولو ينصر السنة وقاعدة السنة ويدعو إليها وكذا فوقع فيما وقع فيه بجهل يعتقد أن هذا حق مثل ما وقع فيه ابن حجر مع تحرير السنة مثل ما وقع فيه الخطابي مع تحرير السنة ولهذا العلماء قالوا بالانتفاع بكتب هؤلاء ومجانبة مخالفاتهم فلا يقاس عليهم أصحاب الهوى ويقال كما تقولون في ابن حجر فقولوا فينا كما تقولون في الشاطبي فقولوا فينا هؤلاء ماتوا يا أخواني وظنوا أن هذا الحق شوف يعني قاعدتهم السنة والدعوة إلى التمسك بالآثار و... نعم
فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف فقل ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن فضلا عن غيرها ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة
الله أكبر فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا والعلم فاقتدوا بجهال أمثالهم نعم
وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها
أما وصل هؤلاء إلى أن قالوا نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله أما وصل إلى الحد إلى هذا تأويلات الباطلة هذه سبحان الله بعض هؤلاء بيقول لي فأنا بقول يعني في كان قبور يعني فبقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أبي بس قال هذا الحديث عليكم أنتم قال من نبي النصارى أليس عيسى عليه السلام قلت بلى قال فين طيب عيسى رفع فين تأخذ قبور لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائه مساجد هما لهم نبي اسمه عيسى وعيسى رفع فين قبر بقى عيسى فين قبر النصارى هذا حديث باطل فهم أفهموهم هذا نعم نعم عندما يعتقد باب أنه صلب ومات نعم
فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم ثم يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها وكذبوا فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به
شوف الكلام يعني القاعدة مضبوطة يا إخوان القاعدة مضبوطة لكن المفردات قد يخطئ الواحد يقول فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به وإلا فإن في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا يعني معقول هو ينكر مثل هذا الاجتماع مجرد الاجتماع ويقع في مثل خبر الأحاد ويقع في أمور أخرى نعم فكل هذه ظنوها حقا والمعتدون في التفسير هم رافعون أصواتهم بالدعاء نعم
وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا
اربعوا على أنفسكم نعم بالفتح نعم
إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وهذا الحديث من تمام تفسير الآية، ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على
هذا في التكبير. أما في التلبية فالتلبية يشرع فيها الرافع، إنما إذا كنا في سفر مثلا وجئنا مكان مرتفع نقول الله أكبر، وإذا نزلنا سبحان الله، لا هذا لم يرد. إنما التلبية ورد فيها الجهر ورفع الصوت. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبح أصوته، والثج هو كثرة النحر وإنهار الدم، لكن من غير اجتماع على هذا، كل يرفع صوته وكذا ومن غير اجتماع على نغمة واحدة. لكن لو حصل مثلا ألف رفع صوتهم قطعا إن قد يتفق 100 200 300، لكن من غير قصد. نعم.
وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يشبهونها بالصفة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله. فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنفسهم فيما هم عليه، وساءوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح.
الله أكبر، يمدح السلف. نعم رحمه الله.
ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمونه، وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وقد بين ذلك في كلام آخر إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها هي التي يتلى فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم والدين، والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، كمجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم.
يعني نفس المفتي لهم هذا يقول عنه أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمونه، وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وقد بيّن ذلك في كلام آخر نفس العالم، بيّن هذا في كلام آخر لما سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها التي يتلى فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم والدين، والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، كمجالس سفيان الثوري والحسن بن سيرين وأضرابهم. أما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين، لكن لم يذكر فيه جهر بالكلمات ولا رفع أصوات وكذلك غيره، لكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل. وأتى بالآية وبقوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية وبحديث اربعوا على أنفسكم، قال وفقراء الوقت قد تخيروا فئات وتميزوا بأصوات. في شيء يقول في المطبوع تخيروا أوقاتا، في نسخ تحيزوا بآيات، وفي نسخة تخيروا بآيات، قد تخيروا فئات وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة ومصنعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. وده الحاصل فعل، يملؤون البطون ويذبحون الذبائح، فاكتبع الرجال والنساء. بعض إخواننا بيقول وهو يعني قبل استقامته فبيقول اليوم داخل عليهم كانوا مش عارف في مولد ايه كده، فبيقول داخل فمجموعة في غرفة فموجود سرير، السرير هذا عليه اللي احنا مسمينه موسية، هذه اللي هو يعني ستر يعني على السرير، فالرئيس او كذا بيقوله ادخل نام مع اختك شوي، ادخل نام مع اختك او كذا، يعني اخته في الطريق يدخل عادي، ما هو بلازم يعني زينة يريح شوية وخلاص وهكذا. فهذا عندهم أكل وشرب واختلاط سافر وغير ذلك، فلماذا لا يقبل عليهم البطالون العطالون أصحاب الشهوات؟ نعم.
قال انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد. قال وهي دليل على أن فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة، فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت فأجاب بذمهم.
نعم، من هنا يا إخواني من هنا جئنا بفتاوى العلماء التي ترد على الحزبيين هؤلاء، بفتاوى العلماء في مسألة القسف، في مسألة ولاية المرأة، في مسألة تكوين أحزاب، في مسألة التنازل عن بعض الشريعة من أجل عن الشريعة، في بداخله 100 فتوى خذوها وفسروا كلام العلماء على ضوئها، فيكون العلماء حصر كريم فيه في أن العلماء يقصدون إنكار المنكر، ولا شك أن إنكار المنكر لو قدر عليه الإنسان في أي محل من المحلات يدخل. لو أنا قدرت أن أدخل محل رقص أنكر فيتوقف الرقص لدخلت، ما في مشكلة. لو سمحوا لي أدخل محل رقص ومحل طبل وأقول أيها الناس اتقوا الله، هذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، أوقفوا هذه الآلات، أنزلوا هؤلاء كذا، افعلوا 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 إلى آخره. لو دخلت أنا على مجتمع صوفي في موالد وأعطيت ميكروفون وقفت في وسط المولد وقلت أيها الناس اتقوا الله عز وجل، هذه شركيات وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، لما كان فيه إشكال. لو أن الإنسان ينكر ويسمح له بالإنكار في مثل هذا فإنكار منكر لا شيء فيه. هذا الذي قصد العلماء، ادخل طبق شريعة، ادخل أنكر منكرا لكن من غير منكر. لكن أجلس أنا أقول أدخل محفل رقص وأجلس كده وبعدين أقدم شيء من المال ومن المشروبات حتى يعني يستقبلوني وحتى تنشرح صدورهم لي، وبعد ذلك بقى أتي أقول أترضى هذا لابنتك، أترضى هذا لأختك، أترضى هذا لكذا، من يجوز لي هذا؟ أنا ما أجلس متلذذا ولا مستمعا ولا مشاركا دقيقة واحدة من أجل أن أنكر. لكن تدخل تنكر وما يدرك لعلك تموت قبل الإنكار إن جلست ساعة ساعتين وفي النهاية تنكر، كما قد يدعي البعض هذا أسلوبا في الإنكار. شارك المخالف يوما اثنين ثلاثة أربعة كذا كذا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تنكر عليه. لا نعم.
وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عملهم، وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه أو يقرأ القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما يشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه، فلا يسعه ولا غيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يوثق.
طيب كده مبحث جيد لكن طويل، نقف عنده. وأما ما ذكره في الإنشاد الشعرية لأن هذا في هذا أيضا رد على أصحاب الأناشيد التي يزعمون أنها أناشيد إسلامية. مهم يا أخواني العلم، سبحان الله مجالس العلم هذه عظيمة.